بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وصحبه الأخيار ومن تبعهم بإحسان من الصديقين والأبرار، وجعلنا بفضله ومنه على هديهم وطريقتهم، فلله عاقبة الدار. الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أتوجه بالشكر الجزيل إلى المنتدى الإسلامي رئاسة وأمانة وإدارة على دعوتهم لشخص المتواضع للمشاركة في هذه المأدبة العلمية الغنية، منوها بالجهود التي يقوم بها المنتدى في تأصيل علوم الشريعة والتعريف بمضامينها وضوابطها ومقاصدها وتنوير العقول بأسرارها وأحكامها وحكمتها، وحتى جموع الخير في هذا البلد الطيب ومحيطه من النهل من صاف معينها والارتواء من عذب منابعها ومناهلها. كما أشكر الجمهور الكريم الذي حج لمتابعة هذه المحاضرة الخاتمة للجزء النظري من هذه التظاهرة العلمية والتربوية الكريمة، وأسأل الله عز وجل أن يثري ثمار العمل ويجنبنا مواقع الزلل ويمكننا من جميل الإفادة وكريم الاستفادة بإذنه وقوته. موضوع هذه المحاضرة وهذا البحث مقاصد الشريعة في العصر الحاضر، والمراد منه والمقصد منه تقديم مقاربة موجزة لواقع مقاصد الشريعة في واقعنا وحاضرنا المعاصر. والإشكال الأساس هو: هل يكون لشيء مغيب واقع؟ يعني هل يكون لشيء مغيب الواقع واقع؟ هذا إشكال. أنت تتكلم عن مقاصد الشريعة، وهل حضرت الشريعة كما ينبغي أن تحضر حتى تحقق مقاصدها كما ينبغي أن تحقق؟ الجواب أن الشريعة مغيبة بالفعل في العديد من الميادين. حسب ظني واجتهادي، علة ذلك كنت لخصته في محاضرة برابطة علماء المغرب بعنوان: أيسر القواعد لبلوغ أنبل المقاصد. ومن هذه القواعد الحضارية التي كنت ذكرتها في هذه المحاضرة وأحيل عليها لأنها مطبوعة: إذا كانت السلطة للجامع كان للأمة الأمر الجامع، وإذا آلت السلطة للسوق كان حال الأمة الفسوق. يعني إذا كانت السلطة للجامع، وأريد بالجامع ليس الجامع المسجد بل الجامع الذي هو المسجد وهو الجامع للناس وهو الجامع للجماعة وهو الذي تنطلق منه الجامعة، إذا كانت السلطة للجامع كان للأمة الأمر الجامع، الأمر الذي يمكنها من القوة، الذي يمكنها من حسن الشورى، الذي يمكنها من حسن الحضور، الذي يمكنها من أن تكون ظهيرا للإسلام قوية مانعة تهاب سلطتها وتخدم وتهاب. إذا كانت السلطة للجامع كان للأمة الأمر الجامع، وإذا آلت السلطة للسوق كان حال الأمة الفسوق. بمعنى أنه إذا آلت هذه السلطة إلى السوق وأضحى الجامع هامشا بالسوق، فرضت السوق لغتها وثقافتها وأملت شروطها وإكراهاتها، اشترطت شروطها وسنت سننها وقعدت قواعدها وضوابطها، وتمردت على الجامع ومؤسسات الجامع بل وظفت الجامعة والجماعة وعلماء الجامع إلى تحقيق مقاصدها ومآربها، بل أبعد من ذلك، تدفع الجامع والجماعة والجامعة إلى توظيف مقاصد الشريعة التي عليها قام الجامع، وبها تتقوى روابط الجماعة، ومنها تتأسس مساقات التعليم والتربية في الجامعة وما يسبقها أو يليها من مؤسسات، تدفع هؤلاء وتوظفهم وتوظف مقاصد الشريعة معهم إلى مقاصد السوق وأهداف السوق وتجارة السوق. وطبعا إذا كانت الأمة عامرة المساجد، وبالمساجد علماء وفقهاء في مستوى شروط دعوة الجامع وخطاب منابر الجامع، كان للأمة الأمر النافذ والقرار الجامع في كافة الجوانب. ولهذا كان القرآن حاسما في جعل السوق تبعا للجامع وليس العكس. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. ولو تمعن اللبيب في مضامين هذه الآية في بداية وإذا رأوا تجارة أو لهوا، أما حقيقة الأمر فكما قاله الله عز وجل انفضوا وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. وهذا هو حقيقة الترتيب، أنها تجارة اللهو في اللهو سابق. ولهذا في سواقنا المعاصرة ترى اللهو موجودا بقوة قبل التجارة، وكأن التجارة لا مقصد لها ولا غاية لها إلا اللهو، موظف في كافة المجالات. وزيارة بسيطة لسوق عادي نشط تدلك على هذا، فكيف بكبريات الأسواق العالمية؟ إذن لو تمعنا في هذه الآية وحدها خاتمة سورة الجمعة لتضحت لنا مقاصد للخطاب القرآني في ضبط السوق وبسط سلطة الجامع ومنبر الجامع، والذي يرمز إلى الشريعة والقائمين بحراسة الشريعة ودعاة الشريعة. ونجد شبيها بذلك في قوله تعالى في سورة النور: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فمن التجارة والبيع ما هو لهو وإلهاء. وانظروا إلى واقعنا كما قلت وأسواقنا، فلهو فيها أكبر من التجارة، بل هو أساس التجارة ومقصد رعاة عولمة وضوابط وقواعد الوجه المعاصر للتجارة. إذن سنتناول في بداية بحثنا أولا واقع المقاصد، مقاصد الشريعة. هناك نظرات ووقفات من مقاصد الشريعة من طرف العاملين في حقول الشريعة. مهما درست الشريعة فما زال لها وجود، يعني نحن نقول غُلِبت لأننا نريدها أن تكون حاضرة بقوة، نريدها أن تكون حية، السفينة التي تغمر وتمخور البحار. أما كونها في البحر أو في المرفأ فهذا شيء لا نتكلم عنه، يعني لا يمكن أن تندرس الشريعة بكلية إلا إذا حان قيام الساعة. للإمام الجويني كتاب هام في هذا المجال، وهو يدخل ضمن المقاصد إذا نظر إليه من هذا الباب، وإن كان الناس ينظرون إليه من باب السياسة الشرعية، لأنه هو أخذ مشهدا واحدا يتكلم عن الإمام وشروط الإمام، ثم بدأ يقول إذا لم تستوفى الشروط فمن يكون إماما، وبدأ ينزل إلى أن وصل إلى مستوى المشهد القاتم المسود الذي تنعدم فيه وتندرس فيه معالم الشريعة ووجود الشريعة. وهو لا يريد حين ذاك، يعني هو في الثلاث الصفحات الأخيرات أشار إلى أنه أول ما سيندرس كتابك قبل أن تندرس الشريعة. قال: وأنا ما كتبته لك أنتظر هل ستحقق المشاهد كما ذكرت أم لا، إنما أشرت إلى أنه إذا لم نعالج واقعنا الحالي اندرست الشريعة، وإذا لم نعالج الأمر على أن يكون فينا الإمام الذي تستوفى فيه الشروط في كافة المستويات، والمسؤول الذي يمكن أن يقوم بأعباء الشريعة ويحقق مقاصدها ويقوم بواجباتها، ستندرس الشريعة. ولهذا يعني الشاطبي لما كتب كتابه المقاصد، كتابه الموافقات ونص على المقاصد، اتضح له في واقع الذي درسه وكما تتلمذ على شيوخه أن الناس انشغلت بعديد من القضايا يخيل إليها أنها جزء من الشريعة، ولكنها في الحقيقة تخالف أصول وضوابط الشريعة، بل تحول دون تحقيق مقاصدها. ولذلك كان أهم ما كتبه هو كتابه الموافقات وكتاب الاعتصام الذي يزيل العوائق، يعني حول البدع، وهي العوائق التي تحول دون التطبيق السليم للشريعة وتجعل الانحراف جهة مقاصد وغايات ليست هي مقاصد الشريعة. فقلنا من درست معالم الشريعة فهناك وجود لحقولها، بعضها ليس به إلا المآثر والأطلال، وبعضها به مواقع ما زالت تقاوم وتمانع، يتولى ثغور الدفاع عنها رجال لا تلهيهم، كما قالت الآية: تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. من هذه الظواهر والمواقف، إذا رأينا عالمنا المعاصر وعالمنا الإسلامي الحاضر، أولا ظاهرية جدد، لكن على فرق شاسع بين الظاهرية القدامى في الفقه والفهم، يقفون عند ظواهر النصوص ويقصرون الفهم على ما هو حرفي بمعزل عن علل النص والحكمة من النص وأسرار النص. كتبهم معروفة ومواقفهم مدونة، يمكن أن نصنفهم داخل ظاهرية جدد، لا يريدون أن يتكلموا عن شيء اسمه المقاصد أو كذا، إنما يريدون أن يرددوا أقوالا يظنون على أنها هي من معين ما أخرجه الأسلاف الكرام، بيد أن الأمر هو أن نأخذ جميل ثمار ما أنتجه أسلافنا وأجدادنا، وأن ندرسه بإصراره وأحكامه، وأن نعالج واقعنا من خلال تفعيل ما فعله أولئك من أدوات في واقعهم بأصولها ومقاصدها، وليس إسقاط ذلك الواقع القديم على واقع حالي. فالذي يحتكم إليه في الأداة ويرجع إليه في المرجع هو النص القرآني من كتاب وسنة وأدوات تفعيل مارسها السلف الصالح وأظهرت وأثبتت جديتها في الاستدلال وفي الاستنباط. عندنا كذلك معطلة جدد يؤولون النصوص خارج القواعد والضوابط، يدعون للتجديد عبر تحرير كامل من النصوص، ويرون أن المصلحة مقدمة على النص، وأن غاية الشرع تحقيق مقصد النص لا جوهره، ويعمدون إلى التأويل ولي أعناق النصوص وتبرير ما يتأولونه من المقاصد والغايات. وقد رأيناهم في عديد من المحافل، وما زالت صحفنا ومجلاتنا وجرائدنا وكتبنا تنشر حولها وتنشر لهؤلاء عديدا من الرؤى يدعون أنهم يريدون بها مقاصد الشرع الحاكم. طائفة ثالثة وهم مدمن النظر المقاصد المجرد، يكثرون الحديث عن المقاصد وعناية القدامى بالمقاصد، ويكتبون كتبا فيها شيء يعني ثري قد يفيد، ولكن لا تعدو أن تبقى في ذلك النظر المجرد دون تفعيل الملموس للمقاصد في معالجة واقع الأمة المعاصرة. وهؤلاء وصف حالهم البحاثة الأستاذ والزميل الدكتور محمد كمال الدين إمام، فقال: استخدم الفهم المقاصدي للبحث عن نظرية معرفية تم تأويلها قبل إنجازها. أن الغاية كانت أن تكون لدينا نظرية معرفية يمكن أن ندخل بها إلى الواقع الحالي، مثل الليبرالية ومثل الاشتراكية ومثل التقدمية ومثل غيرها، نظرية معرفية يمكن أن تكون تسمى بالمقاصدية وندخل بها إلى الساحة، ولكن تم الدخول بها قبل تمام نضجها وقبل تمام استكمال عناصرها لتدعم مشروعية التطلع إلى الحداثة وإلى المعاصرة لدى كل التيارات على تباين وتنوعها، على تباينها وتنوع بعضها في المواقف الفكرية إلى حد التضاد. يعني أننا نجد تيارات تريد أن تستفيد من هذا النظر المقاصدي، أحيانا تجدها متناقضة وكلها تدعي المرجعية إلى المقاصد. أنا أريد أن أتجنب المسميات للفرق والتيارات حتى لا، لأننا لا نريد أن نحمل المنتدى يعني شيئا لم يتبناه ويتبناه المحاضر، لكن هو موقف، لأن لا يمكن، لا هو شوف الأشياء يمكن أن تسمى، لكن يعني أنه حتى إذا سميناها فالأمر يبقى أنه هذه وجهة نظر الباحث، ولا يمكن أن تخوض بحثا دون أن يكون لك موقف الذي يدعي التجرد وأنه يريد البحث المجرد. لا، نحن ننطلق من الكتاب والسنة والإيمان بأن من يخالفهما يطعن فيهما، ومن كفر بهما فهو كافر، ومن أراد أن يؤولهما لتحقيق غرضه وكذا فأمره إلا الله. نحن لا نطلع على البواطن، ولكن سأذكر بعض الإشارات. هناك مجتهدون في أرابعة ومنظرون أكاديميون في مجال المقاصد، منهم من أعاد كتابة ما ذونه السلف في مجال المقاصد بلغة معاصرة وقدمه في ثوب جديد، ومنهم من اقترح أبعادا جديدة في المقاصد، ومنهم من أنشأ مجامع ومؤسسات للبحث والتنظير المقاصدي، ولكل منهم دور في تحريك الاهتمام بالمقاصد والفكر المقاصدي في واقعنا المعاصر، وهؤلاء فئة يشكرون على عملهم ونستفيد كثيرا من جهودهم، ويحتاج الأمر إلى الكثير الكثير. هناك مستهلكون للإنتاج المقاصدي مثلنا وهم الأكثرية، مهيئون للتشبع بنظرياته واجتهاداته للانضمام لفرق الإنتاج العلمي والبحث الميداني، لكن كثيرا ما تجد تسرعا وابتسارا للنضج في إسقاط النظريات على ميادين معاصرة يراد أسلامة مضمونها أو إظهار سبق الفقه الإسلامي لمعالجتها أو تدخين جوانب مقاصدية فيها لتقعيد قواعد لم يتعمق في تأصيلها وتبرير توابتها واستيفائها لشروط وضوابط التقعيد وأهليتها للقاعدية. هذا تقريبا هو التصنيف، يعني عندنا هذه الأصناف الأربعة في داخل المحيط المقاصدي أو محيط الاهتمام بالمقاصد. وإذا كانت الشريعة قد أهملت فإنها لم تنسخب كلية من ساحات التشريع، فالتشريع في عالم الإسلام ما زال مستمرا عبر البرلمانات وعبر المجالس الاستشارية والنيابية وسلطات القضاء والقانون. يعني إذا اطلعت على ما يسمى بالجريدة الرسمية في كل بلد ستجد على أنه تصدر قوانين مستمرة في موضوعات متعددة، منها الاجتماعية، منها القضائية، منها الاقتصادية وغيرها، تشريع مستمر. ولكن الملاحظ أن الشريعة ومقاصد الشريعة أكثر حضورا نسبيا في الدرس الجامعي أكثر منها في الحقل القانوني والعمل التشريعي. كثيرا ما يتكلم عن المقاصد داخل جدران الجامعة وداخل الدرس الجامعي أو ضمن مؤلف يتكلم عن المقاصد، لكن حينما يأتي الأمر إلى التشريع قد يقوم به مجموعات عدة وليس رجل واحد، يعني مجموعة قضاة، مجموعة متخصصين في التشريع، منهم المتشبع بالمقاصد الشرعية وبأصول الشرع، ومنهم من درس القضاء ودرس القانون في بعده العام أو بعده الجامعي المستوحى من عديد من المساقات الجامعية الغربية، ويكون المقصد عنده وهو فك إشكال ما بإنشاء قانون يستمر وقتا ما إلى أن يلغيه قانون آخر. بل المطلع على إنتاج مؤسسات التشريع يجد تباينا جليا بين كنه ومضامين القوانين ومحاكاتها للسائد من التشريعات الغربية وقواعد وضوابط المذهب الذي تدعي دول تلك المؤسسات الانتماء إليه، الذي يدرس عديد من القوانين التي صدرت وينظر إلى حيثياتها. القانون أول ما يبدأ يشير إلى حيثيات، وحيث أنه كذا، وبما أنه كذا، ولتحقيق كذا، وهذه كلها عبارات مقاصدية تظهر الدوافع وتجلي المقاصد والأهداف. فإذا ديباجات القوانين تكون عادة هي المجال الذي تتجلى فيه المقاصد المتوخاة من ذلك القانون، وتشير إلى المرجعية واستنادا إلى كذا وانطلاقا من كذا ورغبة في كذا واعتمادا يعني وسعيا إلى تحقيق كذا. هذه كلها عبارات تجدها، وكلها عبارات إما تشير إلى مرجعية فإذا هي أصولية، أو تشير إلى سعيا إلى ورغبة في تحقيقا لي. هذه كلها تشير إلى الأهداف والغايات والمقاصد، إذن كلها لها سياق مقاصدي. فإذا نظرنا إلى ما صدر مثلا في العشر سنوات الأخيرة في الأحوال الشخصية وفي المجال الجنائي وفي المجال الاقتصادي وغيرها، وقارناه بما نص عليه المذهب في تلك الدولة، نجد على أن هنالك تباينا، مما يشير على أنه أحيانا لم يعتمد المذهب كمذهب، وأحيانا يشير إلى ضعف علماء المذهب في الاجتهاد المعاصر في أن يقدموا إلى المشرع أشياء تمكنه فعلا من تحليل الواقع. فإذا هناك ضعف في حركة التجديد التي هي لصيقة بالمقاصد، وهناك ضعف كذلك في المرجعية إليه، لأن هناك جاذبية للقياس على قوانين قائمة في الموضوع نفسه حررها السابقون، وكان السبق لمن هو خارج الدائرة الإسلامية. ولعل الضعف في الفقه المقارن ووعي مقاصده وغياب العناية بالحكمة والعلل والمقاصد في الشريعة الإسلامية والحرص على التمسك الحرفي بمضامين المذهب والولع بالقياس على فتاوى سابقة في المذهب لقرون خالية، قد أفقد المؤهلين للتشريع من منظور إسلامي مواقع توجيه وكراسي قرار من مقاصد التشريع أن ترجع إلى أصولها الصافية ومنابعها الراقية، مما يلزم بأن يكون إعداد رجال أكفاء وجنود بواسل في الشرع والقانون من أهم المقاصد وأوجب الغايات التي يمليها واقعنا المعاصر، وضرورة الحضور في تشريعه وتحرير قوانينه. وإن من أشد الميادين في واقعنا المعاصر استفادة من المقاصد ميدان التجديد بوجهيه، المتمرد والمتردد. هناك وجه متمرد على التجديد، كلما نعق ناعق إلا وكان معه، وهناك المتردد الذي يحسب ألف حساب ويقول لو أنني قلت لقالوا، ولو تكلمت لا صنفوني بكذا، ولو يا أخي أنت صاحب الشرع تكلم، ودع الآخر يؤول. إذا سكت العالم صاحب الحق أن يقول هذا لا يجوز، ما ألزمك الله بأن تلزم الناس، ولكن قل قولك. أما أن تخشى أن يقول القول أو قد يكون كذا، فأنا أسميه المجتهد المتردد، الذي يجتهد في مجال ثم يتردد، أو يكون الاجتهاد مصحوبا بعديد من الضوابط حتى يضيق في أمر معين، لأنه الساحة السياسية، وأنا أتكلم على شساعة العالم الإسلامي ولا أقصد قطرا بعينه، يعني الساحة السياسية في عديد من المناطق قد تلزم العامل بأنه كذا. في أمر من الأمور. الإمام مالك فتن فتنته وكان يطاف به ويقول أنا مالك، ومن لم يعرف أنا مالك طلاق المكره لا يجوز. والغاية السياسية المفهومة من هذه الفتوى والمقصد الذي يستنتج منها في واقع الحال وهو أنه بيعة المكره لا تجوز. ولهذا كان خليفة ذلك الزمان ومن معه من الأعوان يخافون من هذه الفتوى. إذا كان الطلاق المكره لما هو أقرب منه لا يجوز، فإذا بيعة المكره كيف تجوز؟ وفتن حين فتن، لكن هو لم يمنع ذلك من أن يؤول الناس ما يريد. قال أنا أقول، من لم يعرفني كأنهم شجعوا على أن ينشر الفكرة. قال أنا مالك ومن لم يعرفني فأنا مالك، طلاق المكره لا يجوز. فالمتمرد من هذا الصنف التجديدي هو الذي يقصد يعني كلما كان هناك أمر سلخه عن قواعده وأخرجه عن أصوله وطبعه مع رغبات جهات الضغط السياسي والتدافع الاقتصادي والاجتماعي، وعمد فيه إلى توظيف مقاصد الشريعة وأصول الشريعة رغبة في عدم التقييد بحدود النصوص وضوابطها المدونة، لأنه إذا رجع إلى النص وجد أن النص ينص على كذا وكذا ولا يمكن الاستدلال به إلى كذا، لكن إذا عمد إلى المقصد وحده تمكن من أن يسلخه من النص. فمثلا هناك مؤتمرات للحوار والتشارك والتعايش يقحم فيها الطرف الإسلامي مفعولا به لا فاعلا، لأن لو كان فاعلا لكان له الحق في أن يتحاور ويفكر كما يريد، لكن أحيانا يؤتى به ضيفا ويؤتى به حاضرا ولا يمكن ولا يستنطق ولا يشترط. فإذا وتجد مجموعة من المتمكنين من الشريعة كذلك يبررون هذه التظاهرات بخطاب يؤكد الانطلاق من مبادئ الإسلام السمحة والحرص على تحقيق مصاصده النبيلة في السلم والتعايش ونبذ العنف والتعرف على الآخر ومنع التلاعب بالدين، وهي في الحقيقة مقاصد سليمة وغايات نبيلة. هل كانت تلك المقاصد دافعة ومحركة أو مستدعاة أو موظفة؟ هذا أمر لا نستطيع نحن أن نزينه بأنه كان على هذه الوجهة أو تلك. نحن لا نتهم الجهات المشرفة على مثل هذه الأعمال والتظاهرات باستغلال المقاصد أو التحايل على الأبواب والقفز من النوافذ، فليس لنا سلطة بدراية النوايا أو الاطلاع على بواطن الأمور، ولكن الحراك السياسي المواكب والجوقة الإعلامية المصاحبة وغياب نضج الطمار المسوقة في حقولها العلمية والطبيعية في أزمنة تسمح بالنمو والنضج يجعل القراءات متعددة لتوظيف تلك المقاصد، والشكوك متأرجحة في أهدافها الحقيقية بين التطبيع والتجديد. شيء طبيعي، جارك إذا أخرج لك ولدا عمره 20 سنة وقال هذا ولدي وأنت لم تشهده قط يمكن أن تشك، أو المرأة يعني لم تكن حامل ثم بين عشية وضحاها تدعي أن لها طفلا، فهكذا يعني بعض القضايا في زمننا هذا تخرج فجأة ولم تشهد يعني ولادتنا في جامعة ولا رأيناها تتدارس بين فئات فكرية وثقافية، ثم بين عشية وضحى يريد الإعلام أن يقنع بأن هذا الأمر إنما كان القصد منه لتحقيق أهداف حضارية ومقاصد نبيلة. نحن نريد أن نشك، لكن لا تلزمونا يعني بأننا نؤمن دون تردد. لا، نحن نرى على أنه نعم هذه المقاصد نؤمن بها ونتوخاها ونرجوها، ولكن لا تمدعونا بأننا قد تكون لنا قراءة أخرى في هذا الحراك الذي هو بعيد عن سلطة العلماء والفقهاء وميادين العمل الفكري والثقافي. نفس الشيء نجده في ديباجات بعض القرارات المصيرية التي تناولت جوانب تقليدية من العمل التشريعي مثل ما يدعى بالأحوال الشخصية استجابة للضغوط الدولية أو حرصا على مكاسب في السوق. فالحيثيات كما قلت التي تحتويها الديباجات يضم كثيرا من الإشارة إلى مقاصد الشرع، ورغبتي في تحقيقها عبر بنود القرار المدبج لها. أحيانا قد يكون الضغط لتغيير قوانين تتعلق بالأسرة، ثم يأتيك من يقول رغبة في تحرير الأسرة ورغبة في تنميتها ورغبة في إدماج المرأة في التنمية ورغبة في كذا. أنا كما قلت لا أتكلم عن قطر دائمي، أنا أتكلم من خلال تجارب عشناها في المغرب العربي ورأينا بعضها في المشرق العربي. فإذا المقاصد في واقعنا الحالي يوظفها كثير من الناس يريدون تحجيم الشريعة أكثر مما يوظفها رجال الشريعة. فالتوظيف قائم، فهناك مقاصد من الحرية والمساواة وحفظ الدين ويوظفون هذه المقاصد لكي يحجموا دورا أو يقوموا بإقحام شيء أو يستجيبوا لضغط أكثر من الرجال الذين هم رجال المقاصد ورجال الشريعة، وبدل أن يقدموا مشاريع ويخوضوا ويتوسعوا نجدهم منحصرين في الدرس الجامعي والمناقشة النظرية. أن موضوع المقاصد هو جزء من علم الأصول. نعم هناك دول تنص مراجعها التشريعية والدستورية أن ما خالف مقاصد الشرع يعتبر باطلا ولا يحتكم إليه، انطلاقا من القاعدة التي قعدها العز بن عبد السلام رحمه الله، قال كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل، كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل. وأشار إلى ذلك ابن القيم كذلك، وأشار إلى ذلك الشاطبي في عديد من بنود كتابه الموافقات. فمقاصد الشريعة لم تنفصل بتاتا عن التشريع، فكلما كبر مجال التجديد والتساع نضج البحث في مجال المقاصد وازدهر، وكلما اهتم رجال الشريعة بالمقاصد كانت الشريعة حاضرة بمقاصدها الحقة، وكلما اجتهد قوم يريدون تحقيق مقاصد مستفيدين ومفعلين لمقاصد الشريعة دون استحضار للشريعة قد يخرجونها عن غاياتها ومقاصدها الحقيقية. في واقعنا المعاصر كذلك تتجلى المقاصد فيما يسمى بالاستراتيجيات. يعني أنا غبت عنكم في الثلاث أيام الماضية، كان هنالك نقاش حول تفعيل استراتيجية التكافل الثقافي التي أعدتها المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، والتي صادق عليها مؤتمر وزراء الثقافة الخامس في طرابلس في السنة الماضية، وهذا العبد الضعيف هو الذي أعد الاستراتيجية. فكان هناك اجتماع خبراء في تفعيلها انتهى البارحة. الاستراتيجية تشير إلى دوافعها ثم تشير إلى الأهداف، هذه الأهداف التي ينص عليها في العمل الاستراتيجي هي المقاصد، يعني ما هي الغايات والمقاصد التي نتوخاها من تفعيل وإنجاز هذه الاستراتيجية، لأن الاستراتيجية توجيه لعمل بشكل جماعي يوجه المؤسسات ويوجه الأفراد ويوجه الجمعيات الأهلية إلى إنجاز وفق ضوابط وقواعد وأهداف متوخات هي ذات المقاصد. يعني هي الأهداف المنصوص عليها في الاستراتيجيات إذا كانت ذات مضمون إسلامي فهي مستوحاة، تعتبر مقاصد فرعية لمقاصد كلية للشريعة. لكن ما من مؤسسة قائمة تجارية كانت أو منظمة أهلية إلا ولها استراتيجية. فهذه الأهداف التي تصاغ ينبغي لرجال الشريعة والمتمكنين من مقاصد الشريعة أن يشاركوا فيها وأن يقدموا نظراتهم حولها، لأن هذه المقاصد التي يراد منها نفع المجتمع، حفظ دينه، حفظ ماله، حفظ عرضه، هذه هي ذات المقاصد الشرعية، هو التفعيل الكبير لمقاصد الشريعة. فإذا غاب أهل الشريعة عن تحرير هذه الاستراتيجيات كما غاب بعض منهم عن تحرير القوانين والتشريعات كان فعلا جانب التشريع ضعيفا، كما أن جانب العقود التي هي تشكل الجزء الكبير من التفعيل للنصوص الشرعية. جانب العقود والالتزامات هو الجانب الكبير في الفقه الإسلامي، وكل من درس فقه الإسلامي في شتى مذاهبه وجد هذا البند كبيرا جدا، من عقود الزواج إلى عقود البيع والتجارة إلى غيرها. هذه العقود تنص في بدايتها على حيثيات ومقاصد وترجع إلى مراجع. هذه إذا لم يقصد فيها، إذا لم يشر فيها إلى مقاصد الشريعة بكليتها ويستفاد منها، فإذا غاب عنها الناس غابت الشريعة وغابت مقاصد الشريعة. فالمجال المقاصدي يتجلى أساسا كما قلت في الاجتهاد وفي التشريع، وخاصة في مجال الاجتهاد لأنه جزء من التشريع، أداة من التشريع، في كل مرة تحتاج إلى أن تجدد، تحدث للناس أقضية كما قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، تحدث للناس أقضية على ما أحدثوا من على قدر ما أحدثوا من الفجور. فإذا الأقضية تستمر في الحدود، كل مرة عندك شيء، يعني هناك، لا نقول على أنه هناك اجتهاد كبير جدا، يعني أنت حينما تريد أن تصدر قانونا حول منع المخدرات أو كذا، تعمد إلى أصول الشريعة التي حمت العقل وحمت المال وحمت الدين وحمت العرض وحمت الوطن. فإذا تشير في الديباجة حتى تعلل صدور ذلك القانون تحتاج إلى أن تبرز، يعني أن تحتاج إلى أن تبرز في الدوافع ما الذي دعاك إلى أن تصدر هذا القانون بحيث يشكل إضافة جديدة إلى القوانين المعمول بها. أنت تشير إلى أن القوانين لا تفي بالغرض الذي تبحث عنه، ولا بد من استصدار شيء جديد فتبرره وتعلله. وإذا غاب أهل المقاصد وأهل الشرعية هذه المنابر التي يصدر فيها القرار ولم يشاركوا ولم يكونوا من الحضور بقوة، أخرج ذلك القانون من يرجع إلى مقاصد أخرى وأهداف أخرى. فالمجال المقاصد الأساسي لتحريك عمليات التجديد هو تحريك عمليات التجديد والاجتهاد في كافة ميادين المجتمع بحيث يرقى واقعه إلى المقام العالي للشريعة، فيسير بنورها ويهتدي بوحيها ويكون فيه الفعل حسنا والتفعيل محسنا. فإذا تكلمنا عن واقع المقاصد، والآن نتكلم في الجانب التجديدي أو الجانب الذي نراه ساحة لتفعيل مقاصد الشريعة، لأن هذا التفعيل هو الذي يمكن من الحضور. طبعا قلنا كيف تفعل شيئا مغيبا، يصعب لكن ليس مغيبا كليا. فأول ما ينبغي أن يفعل من المقاصد هو أن تكون الشريعة حاضرة، يعني مقاصد الشريعة صعب علينا أن نطبقها في كليتها لغياب العمل بالشريعة. فإذا ماذا يصبح المقصد الأساس؟ وهو أن تكون الشريعة حاضرة في مجتمع كانت فيه الشريعة حاضرة وما زالت حاضرة بضعف وقلة حضور، لكن يمكن أن تستجمع أمرها وترجع إلى إخراج علمائها واستنفار جهودها، وهذا يحتاج طبعا إلى برنامج قوي له كذلك مقاصده وله أهدافه واستراتيجيته. فيصبح أول ما ينبغي وهو إحضار هذه الشريعة وتفعيلها في المجتمع. فالتعرف على غايات ومقاصد الشريعة هو من الأحكام التي أنطها الله عز وجل بالمكلف لتحقيق مصلحته في الدنيا والآخرة، وليس هناك فيما أعلم تعريف جامع موحد بين العلماء والفقهاء لمفهوم المقاصد، لكنهم ينطلقون جميعا من تميز الإسلام بأهداف سامية ومقاصد عالية تتجانس مع نبل رسالته وطهارة شريعته، يعبر عنها في العموم بالكليات الشرعية الخمس الشهيرة: حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ المال، وحفظ النسل. والتي توالت كل الأمم والملل على تقريرها وتثبيتها، وخاصة التي كانت تعيش تحت حاضنة العالم الإسلامي. أرجع بكم الآن إلى يعني حتى ندخل إلى ميدان التجديد، إلى ما المراد بالمقاصد وما الغاية من المقاصد، يعني ما مقصد المقاصد نفسه. في الأدبيات الموجودة في ميدان المقاصد يعبر عن تلك المقاصد بالحكمة المقصودة من الشارع، أسرار الشريعة، خصائص العامة للشريعة، السمة الإجمالية. أحيانا تجد بعض المقاصد يشار إليها بالتيسير والوسطية والتسامح والاعتدال والاتزان والواقعية والإنسانية، وهي خصائص، وقد يراد منها كذلك مقاصد، لأن الحفاظ على هذه الخصائص هو من مقاصد الشرع، والشمول ومواكبة الفطرة. وطارة يعبر عنها بالعلة عند الأصوليين وما يتفرع عنها كالموجب والسبب والمؤثر، وطارة يعبر عنها بالمصلحة، وطارة بنفي الضرر وقطعه، لأن المقاصد الأساسية وهو دفع المضار وجلب المصالح، وطارة بدفع المشقة ورفع الحرج وتقرير التيسير والتخفيف واستنكار التنطع والتشدد. وأحيانا يعبر عنها بالعلل الجزئية للأحكام الفقهية، أو بالمعاني الملحوظة في الأحكام الشرعية، أو بكلمات الغرض والمراد والمغزى والغاية والسر، وإن كانت الغاية شيئا يعني قائما بذاته في أصول الفقه. فالذي نلاحظه في واقعنا أنه كلما اشتدت الأزمة وأراد الناس أن يرجعوا بالأمة إلى هدي سوي وسواء السبيل، نجد أنهم يعمدون إلى المقاصد. ذكرنا الشاطبي، ذكرنا الجويني وكتابه الغياث، غياث الأمم في ثياف الظلام، وذكرنا الشاطبي وكتابه الموافقات وما عاشه هو من البدع وما رأى من أفكار تحول دون تحقيق مقاصد الشرع الأساسية. فبين في كتابه الاعتصام ما يلزم لإزالة تلك البدع التي تعتبر موانع وعقبات في وجه تحقيق المقاصد، وكتب كتابه الموافقات الذي وضح في فصله الرابع والأخير نظريته حول المقاصد. فمضى على الأمة ظهر إلى أن دخل الاستعمار، فكان لا بد من إحياء حركة تجديدية فيها، إلا أن هذه الحركة قد أصابها نوع من التشدد أحيانا والتفريط أحيانا أخرى، فانبار لهذا الأمر في إعادة إحياء نظرية المقاصد شيخان. الأول من تونس العلامة الشيخ محمد الطاهر بن عاشور، أحيانا يقال الطاهر بن عاشور، هو محمد الطاهر بن عاشور، محمد الطاهر، لأن كان الإنسان يعني في المغرب العربي يسمي أبناءه محمد الطاهر، محمد الأمين، محمد الفاضل، مثلا ابن الطاهر بن عاشور اسمه محمد الفاضل بن عاشور، فيسمي اسم مركب، ليس هو محمد الطاهر، ليس محمد بن الطاهر، ومحمد الطاهر هذا هو اسمه، أي مركب. يعني عندنا في المغرب العربي شيء جار، يعني أن الإنسان، ولهذا يقول سي محمد، يعني كلمة محمد لا يمكن أن تلفظ هكذا، يقول سي محمد يعني سيدي محمد، لماذا؟ تشريفا للاسم النبوي، يعني ما يمكن في المغرب العربي أن تقال محمد حرفيا إلا في العصور الأخيرة، يعني أما إلى عهد قريب جدا لا يقال إلا السي محمد أيا كان، ولو كان من أفساخ خلق الله، تقول سي محمد تشريفا لذلك الاسم، لعلك في قولك السي محمد ينتبه هو كذلك إلى أنه يحمل اسما لا يستقيم مع ما يقوم به من العمل. فكانوا يريدون اسم محمد، لكن لا يمكن أن يسمي الأول محمد الأول ومحمد الثاني ومحمد الثالث، فيقول محمد الفاضل، محمد الأمين، محمد الطاهر، محمد الصادق، إلى أن يصل إلى العدد الذي يريد. فهذا محمد الطاهر بن عاشور، وابنه كان من علماء اسمه محمد الفاضل بن عاشور، فمحمد الطاهر بن عاشور هو من آل بن عاشر، بن عاشر دفين المدينة سلا، صاحب النظم المشهور يقول عبد الواحد بن عاشير مبتدئا باسم الإله القادر، تعرفونه، وهو المعروف يعني يحفظه الأطفال مثل كما يحفظون الجزائرية يحفظون في المغرب العربي يحفظون ابن عاشر الذي هو الجزء منه هو العقيدة القروانية، والجزء الثاني هو الفقه المالكي كما جاء على لسان الشيخ خليل. قواعد الإسلام خمس واجبات وهي الشهادتان شرط البقية ثم الصلاة والزكاة في القطاع والصوم والحج على من استطاع إلى آخر، يعني أنه يقعد للفقه المالكي ويبينه بيانا، بحيث أنه إذا أراد الإنسان أن يرجع للمسكين ويذهب إلى المنظمي، وهذا شيء عرفه يعني الأندلس خاصة، عرفوا قضية النظم عبر الأرجوزات لحفظ الدين وحفظ القواعد. يعني تجدون يعني الألفية في النحو والألفية في الحديث، ترفع كان المبتدا اسما والخبر تنصبه ككان سيد عمر، في الطب كذلك أرجوز الطب لابن سينا، الطب حفظ صحة برؤمارات في بدن من مرض عنه عرض. يعني هذا الرجز من النوع الذي يعني سهل في 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 التأليف وفي الحفظ، فكانوا يعني حتى لا ينسى الإنسان يعني بسرعة يجعلونه يحفظ بكذا، ومشهور يعني من رجوزة ابن الجزري ورجوزة تحفة تحفة الأطفال في 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 يعني شيء يعني يحفظوا الأطفال حتى يتمكنوا حتى أنهم لهم طبوع في التغني به تمكنوا من الحفظ السريع. فقلنا طار بن عاشور، طار بن عاشور كتب كتابه حول المقاصد، مقاصد الشريعة، طبعا أعيد طبعه وأشرف عليه كذا. أحسن طبعاته إلى اليوم هي التي أشرف عليها تلميذه الشيخ بالخوجة، الشيخ بالخوجة إصدار 3 مجلدات حول هذا الكتاب، الأول حول سيرة للطار بن عاشور وهي أوفى سيرة إلى الآن، والثاني حول علاقة المقاصد بالأصول من خلال كتاب مقاصد الشريعة، والثالث هو تحقيق كتاب مقاصد الشريعة. فكان يعني أحسن من طار المساوي الذي أعاد طبعا المقاصد الشريعة، لأن ظل ظهرا من الزمن لم يخرج هذا الكتاب، يعني طبع طبعته الأولى والثانية والثالثة ثم بعد ذلك انضطر، فالآن الحمد لله متوفر وموجود ويمكن للناس أن يرجعوا إليه، ولعل فيما كتبه الشيخ بالخوجة يعني ما يفيد بشكل كبير ويغني عن كتب كثيرة كان لا بد أن يستجمعها الإنسان حتى يدرس هذا الكتاب دراسة جيدة، لكن فيه تجديد للمقاصد وإضافة لبعض المقاصد من الحرية والمساواة والتسامح. الشيخ الآخر وهو علال الفاسي رحمه الله، علال الفاسي ينتهي إلى أسرة فهرية تسمى بالفهري عندنا في المغرب العربي، وهو من مواليد فاس، توفي في يعني طار بن عاشور توفي سنة 74 ميلادية، وابنه توفي قبله سنة 73 فاضل رحمهم الله، والعلال الفاسي توفي كذلك في السبعينات، في أواسط السبعينات توفي العلال الفاسي رحمه الله بعد الطار بن عاشور، كان في مهمة في إحدى الدول الأوروبية وتوفي بها. لا، هو كان الكاتب العام فعلا لحزب الاستقلال، أما الإنشاء فلم يكن هو المنشئ، كانت جماعة منشئة، لكن كان أمينا عاما لحزب الاستقلال، ولهذا طغى في كتابه المقاصد الجانب السياسي التطبيقي. لماذا؟ لأن كانت تلك الفترة فترة تحرر من الاستعمار، وبدأ الإنزال لما ينبغي أن يسير عليه البلد، إذن بدأ التشريع، فهل نأخذ بالتشريع الذي كان عند الاستعمار بحذافيره وكما هو، أم أننا ننشئ تشريعا كان هو يدرس الشريعة في كلية الشريعة بفاس وفي كلية الآداب كذلك بالرباط. فإذا هذا العلامة كتب كتابه كذلك حول مقاصد الشريعة في نفس الفترة. هناك من يقول على أنه لا هو اقتبس، لا، حينما تقرأ الكتابين تجد لا، على أن هذا انطلق من واقعه وذاك انطلق كذلك من واقعه، لكن ما الدافع؟ الدافع وهو أنه في تلك الفترة تحررت بلدان المغرب العربي من ربقة الاستعمار، وبدأ الجهد التشريعي في إخراج تشريع جديد وإنشاء دستور وقوانين يسير عليه البلد المستقل، والخطاب الذي كان من قبل خطاب يرتكز على الجهاد ويرتكز على الرجوع إلى السلف ويرتكز إلى تحكيم الشريعة، يعني كل الوسائل المقاومة لهذا الاستعمار كانت تنهال من الشريعة ومن الدعوة الإسلامية. فإذا لما تحرر البلد ينبغي أن يفي الخطاب خطاب التحرير بما وعد، إذن ينبغي أن يكون هنالك حضور للشريعة وحضور للغة العربية وحضور لعلوم القرآن وحضور لكل ما يمكن الشريعة من 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 أن تكون قائمة ثابتة مستمرة حية، وما يمكنها من تجديد من أن تواكب ويستمر التحرر. ولهذا كانوا كثيرا ما كان الساسة يقولون انتقلنا من الجهاد الأكبر من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، يعني أنه الأصغر هو تحرير البلاد والأكبر هو وضعها على سكة تقودها نحو النمو والتقدم وترسيخ القواعد الثابتة التي نهلت من الشريعة الإسلامية. فإذا نجد أن هذا الجهد المقاصدي إنما بارز في ذلك الوقت لأن الواقع كان يتطلبه ويستدعيه. طاهر بن عاشور ألف في البدايات، يعني لم الكتاب مقاصد صدر في الأربعينات، لكن طاهر بن عاشور كان يؤلف منذ العشرينات. فلما جاء الموعد الذي ستخرج فيه الدولة الوجود وتنطلق فيه باستقلالها، كان لا بد من إخراج شيء يتكلم عن مقاصد الشريعة، لأن الذين سيشرعون لا بد أن تكون بارزة أمامهم هذه الأهداف وهذه المقاصد والغايات. ثم بعد ذلك خفت التأليف شيء ما إلا بعض الفلتات الجامعية. ثم شاء الله عز وجل بعد نضج الصحوة الإسلامية وانتشارها بين الشباب في المغرب العربي والمشرق العربي أن يلتفت إلى المقاصد وأن يخرج التأليف الجديد كذلك في جانب المقاصد، لأنه يبدأ أولا في كل أمر يبدأ الأمر فكرة ثم تصبح مؤلفا وخطابا دعويا، ثم بعد ذلك تتجسد في قوانين أو تيارات أو مؤسسات أو غيرها. وشاء الله لهذا العبد الضعيف أمامكم أن يكون ممن تحرك لإخراج باكورة أعتبرها أنا من ويعتبرها غيري ممن يعتبر انطلاقة جديدة في مجال مقاصد الشريعة، ذلك أنني قصدت شيخي في الأصول العلامة الشيخ الدكتور طه جابر العلواني حفظه الله وعافاه، طه جابر العلواني كان أستاذا في جامعة الإمام سعود، وطبعا الرجل هو المحقق لكتاب المحصور للرازي والمؤسس للمعهد العالمي للفكر الإسلامي. كان حين ذاك قصدته في واشنطن، أعرض عليه أن ينشر عمل زميل لي وصديق لي وهو العلامة الدكتور أحمد الريسون، والكتاب هو نظرية المقاصد عند الشاطبي. فالرجل رحب ونشر الكتاب، وأول ما نشر في المغرب، ثم نشر بعده عديد من الدراسات أصدرها مغاربة، نظرية المقاصد عند الطاهر بن عاشور وغيرها. وقد كان بينكم الدكتور أحمد العالمي الذي شارك كذلك ببحوث في هذا المجال، ومعظمها نشره المعهد العالمي للفكر الإسلامي. ثم استمر العطاء في مجال المقاصد، فبدأت الجامعات كذلك المشرقية تصدر بحوث ودراسات حول المقاصد. وطبعا حينما يبدأ بأمر المقاصد يبحث المقاصد عند الأشخاص الذي كان يكتب حولهم، فبدأ نظرية المقاصد عند الشيخ ابن تيمية، نظرية المقاصد عند ابن القيم، نظرية المقاصد عند كذا، وما زالت هناك أطروحات عديدة تنظر إلى المقاصد عند الشخصيات الإسلامية التي ساهمت بإثراء في مجال العطاء والفقه الإسلامي. ثم نجد كذلك نوعا من تفصيل لبعض المقاصد، يعني مقصد حفظ الدين يفصل به بنوع من كذا، قضية كذا، يعني دور المقاصد في في في, في يعني عديد من البحوث التي جمعها الدكتور محمد كمال الدين إمام، جمعها في مجلدين إلى الآن، أصدر مجلدين حول ما كتب حول المقاصد من الكتب، وما كتب من المقالات، وما نقش من البحوث، وهو مرجع مهم لمن أراد أن يدرس المقاصد. لا أذكر الاسم لك، لا لعلي يعني هو محمد كمال الدين إمام، هو أستاذ يعني رئيس قسم الشريعة بكلية بجامعة الإسكندرية، يعني محمد كمال الدين إمام. وهناك كذلك يعني أنشئ مركز خاص بدراسة المقاصد، هذا المركز أنشأه الدكتور زكي يماني، وأنشأه معه مجموعة من الإخوة، منهم الدكتور محمد كمال الدين إمام، منهم جمال الدين عطية الذي يشرف على المسلم المعاصر وكان أستاذا بجامعة قطر، ونسأل الله أن يعافيه ويشفيه، وله كذلك كتاب تفعيل مقاصد الشريعة الإسلامية منشور من دار الفكر، وشارك معه كذلك الدكتور العوى محمد العوى، وهو أضم الكاتب العام للمركز، المركز موجود في لندن. هذا المركز نشر هذا المرجع لما ألف في المقاصد، ونشر كذلك كتابا لأن بعض الندوات عقدت في القاهرة، الكتاب جمع بعض البحوث، مدخل أصولي للمقاصد الشرعية، مدخل أصولي للمقاصد الشرعية، يعني لا هذا بحث فيه، الكتاب اسمه مقاصد الشريعة وقضايا العصر، مقاصد الشريعة وقضايا العصر، لأن المركز الذي أنشأه الدكتور زكي يماني وهو وزير النفط السعودي السابق كان يعني يهتم بالتراث ويهتم بقضايا يعني توثيق التراث الإسلامي، واهتم بالمقاصد، فكرة تزاولته فجمع لها بعض الخيارة ومول المركز، وما زال يمول الطبعات كذا كذا، فأصدر يعني أسس ما يسمى بمركز دراسات مقاصد الشريعة الإسلامية هكذا اسمه، وهو يتبع لمؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، مركز دراسات مقاصد الشريعة الإسلامية موجود في لندن. أصدر هذا المركز إلى اليوم 5 كتب هي عبارة عن محاضرات، لأنه تعهد بأن يقوم المركز في برنامجه ب6 محاضرات سنوية بمعدل محاضرة لكل شهرين. صلاة العشاء. طيب. فأصدر 5 كتب كانت موجودة بالمعرض. يعني بالمعرض كانت هذه الكتب موجودة. يعني أولا وجد يعني طبع المركز بحوث الندوة التعسيسية التي كانت في لندن، وهو مجلد يعني جيد فيما أريد. ثم وضع كذلك طبع ال5 محاضرات، منها محاضرة للشيخ بن بية عبد الله بن بية حول العلاقة بين المقاصد وأصول الفقه، ومحاضرة للدكتور محمد العواء حول السكوت التشريعي والمقاصد، وطبع كذلك كتاب لي حول المقاصد وعلوم التفسير، وكتاب آخر حول المقاصد في الحج، وهي كتب صغيرة، وكتاب حول ندوة جمع فيه هذه البحوث الذي قلت مقاصد الشريعة وقضايا العصر. فإذا متابعة ما يصدر على الأقل الآن صار عندنا مؤسسة تعنى بقضايا المقاصد، هي من أولى المؤسسات، وكان هدفها أن تجمع على الأقل ما كتب، وهو ما قام به الدكتور محمد كمال الدين إمام، وهو بحث مشكور لأنه ليس فقط قال لنا ما هو الكتاب بل فسر لنا ما هي مضامينه، وما هي الأشياء التي تطرق إليها. فالباحث في المقاصد حاليا يغنيه هذا الكتاب عن شيء كثير جدا، لأنه لم يكن البارحة موجودا. هذا عمل كان عادة يتم به المستشرقون، مثل قضية المعجم المفرد في ألفاظ الحديث الذي طبعه المستشرقون تابعون لجامعة ليدن، وليس جامعة لندن، ليدن الموجودة في هولندا، وهي جامعة إذا ذهبت إليها ليس بها جدران، يعني لا يحيط بها يعني جدار محيط، بل تحس نفسك وأنت تتجول في المدينة وتتجول في وقت من الأوقات داخل الجامعة. لكن فعلا تجد على أنه فعلا إذا نظرت إلى المعجم المفرد في ألفاظ الحديث وجدته غنيا وثريا، يعني لو لم تكن هناك البرامج الإلكترونية ما كان لك أن ترجع لألفاظ الحديث إلا عبر هذا المعجم. فكذلك يعني هذا الكتاب الآن يغني عن 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 سفر، عن أسفار كثيرة جدا كان يقصدها الإنسان، وعن تجميع كتب كبيرة. أظن أنه قد أذن للعشاء، ما أدري كم بقي لي من الوقت. ربع ساعة؟ طيب لا أظن أن الساعة كثيرة. المهم أننا قلنا على أنه جاءت حقبة من التاريخ دعت الأمة إلى أن تهتم بالمقاصد، وكأننا دائما لا نفكر بالمقاصد، يعني أن تعرفون على أن العلوم الحالية المعاصرة تفكر بالمقاصد. هناك نظريتان في علم الإدارة الحالي، الإدارة بالأهداف والإدارة بالكوارث، Management by Objectives والذي يسمى MBO، وManagement by Catastrophe الذي يسمى MBC. الذين درسوا علوم الإدارة يعرفون هذين المناهجين خاصة. فمنهج الإدارة بالأهداف هو منهج الإدارة بالمقاصد الذي كان قائما والذي يقوم كلما قامت الأمة، هو يقعد كلما قعدت. لكن نحن كأننا نحب منهج الإدارة بالكوارث، فلا يتحرك علم المقاصد عندنا إلا بكارثة، فتأتي أزمة من الأزمات تدعونا إلى أن نستيقظ، ثم بعد ذلك نحرر، لأن هنالك سنة الله عز وجل يجليها، وأنا أسميها درس الغراب. يبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليرينا كيف نواري سوآتنا. غراب العلماء، غراب حقوق الإنسان، غراب حقوق المرأة. ففي كل مرة يأتي غراب يدفعنا لكي ننظر إلى أنفسنا ونقول يا ويلنا أعجزنا أن نكون مثل هذا الغراب. فإذا قلناها وراجعنا أنفسنا انتهى درس الغراب وتاب الله على من تاب، وإذا لم تقلها تكرر درس الغربان، وظلت الغربان في ساحتنا تترى إلى أن نهتدي أو نكون من 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 يعني أو حتى لا نكون من الذين لا يهتدون. فقلت على أنه بعدما ألف الشيخ طاهر بن عاشور والشيخ علال الفاسي الكتابين المرجعين، واللذان تجدونهما يعني مشار إليهما في كل بحث من البحوث المعاصرة التي تكلمت عن المقاصد، تم البحث من خلال يعني العلماء معاصرين، بدأها بعض الإخوة في المشرقي، وبدأها إخوة في المغرب، ذكرت منهم الدكتور أحمد الريسوني والذي يسمى عندنا بالشاطبي الصغير، أنه استمر في فكر المقاصد والبحث حول المقاصد وما زال، يعني أنه رجل أنا أعرفه جيدا ومن جيلي، وخصص يعني حياته ومكتبته لهذا الجانب المقاصد، نسأل الله أن يوفقه. فإذا إذا رجعنا إلى كنه هذا التجديد المراد، لماذا كان الاهتمام يعني في كل أزمات بالمقاصد؟ في واقع الحالي نحتاج إلى تفعيل المقاصد، لأن نموذج الحياة تحتاج إلى شرعة ومنهاج، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، والمنهاج لا يستقيم إلا باستقيم يعني ضبط يعني معالمه وتوضيح مقاصده وأهدافه. فمقاصد الشريعة في صفائها ونقائها وشموليتها تؤسس لذلك المنهاج، وتشكل بعده الاستراتيجي وأفقه المستقبلي. والذي درس بعناية كتاب الموافقات للشاطبي يرى على أن الاستقراء الاستراتيجي للشريعة هو الأس الذي بنى عليه الشاطبي كتابه. يعني إسراق استراتيجي للشريعة من يعرفه يجزم بأنها بنيت على مصالح العباد في الدار. فكذلك من درس إعلام الموقعين ابن القيم أحسى على أنه يقوم باستقراء لواقعه ويعطيك زبدة. يعني أنت في شاطبي تراه يقول لك على أنه زف لك عروسة، يعني أنه هو يقول على أنه إذا كنت، يعني أنا لا أخاطب بهذا إلا صاحب العقل الرزين وصاحب اللب، يعني أنا لا أخاطب أي الناس بهذا الكتاب، تشعر بها من المقدمة كما تشعر حينما تقرأ الكتاب الغزالي حول حول التعليل فبيان الشبه والتعليل، يعني تجد فعلا هو يتكلم عن القياس في هذا الكتاب، لكن فعلا تحس أنه لا يخاطب إلا صاحب لب ويذكرها من البداية. يعني أنك إذا لم تكن من الذين يعني يتقنون الأصول فلا داعي لقراءة الكتاب. الشاطبي في المقدمة التي قدمها يقول لك أنا أقدم لك زبدة ما أنتجته وما صهرت من أجله، ولكن إذا لم تكن من أصحاب اللب وأصحاب الفكر وأصحاب الدين ولك ملكة الفقه والنقد فلا داعي لكي تدخل غمار هذا الباب. كذلك ابن القيم تجده في كتابه إعلام الموقعين يعني أشار إلى أشياء كثيرة، يعني أذكر لكم قولا لابن القيم وهو يعتبر من الأقوال النفيسة عنده، هو عنده فصل عنوانه الشريعة مبنية على مصالح العباد. قال: هذا فصل عظيم النفع جدا، وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة، ولم يقل في الشريعة، غلط عظيم على الشريعة، أوجب من الحرج والمشقة وتكليف ما لا سبيل إليه، ما يعلم أن الشريعة الباهرة التي في أعلى رتب المصالح لا تأتي به، فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور وعن الرحمة إلى ضدها وعن المصلحة إلى المفسدة وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل. فالشريعة عدل الله بين عباده ورحمته بين خلقه وظله في أرضه وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله صلى الله عليه وسلم أتم دلالة وأصدقها، وهي نوره الذي أبصر به المبصرون وهداه الذي به اهتدى المهتدون وشفاؤه التام الذي به دواء كل عليل وطريقه المستقيم الذي من استقام عليه فقد استقام على سواء السبيل، فهي قرة العيون وحياة القلوب ولذة الأرواح، فهي فيها الحياة والغذاء والدواء والنور والشفاء والعصمة، وكل خير في الوجود فإنما هو مستفاد منها وحاصل بها، وكل نقص في الوجود فسببه من إضاعتها، ولولا رسوم قد بقيت لخربت الدنيا وطوي العالم، وهي العصمة للناس وقوام العالم، وبها يمسك الله السماوات والأرض أن تزولا، فإذا أراد الله سبحانه وتعالى خراب الدنيا وطي العالم رفع إليه ما بقي من رسومها. فالشريعة التي بعث الله بها رسوله هي عمود العالم وقطب الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة. هذه ديباجة يمكن أن نضعها لدستور التجديد في مجال المقاصد إذا عرضنا حضور، يعني هذا القول لا يقوله إلا عالم بإسراء الشريعة أدرك كنها، يعني لا يمكن أن نختلف حول المقاصد، ولا تقل للمصلحة مقدمة على النص لأن النص لا يمكن أن يخالف المصلحة، وإذا تصورت نعم الطوفي ذهب فيما ذهب إليه في المصلحة في كتابه التبيين في شرح الأربعين، والكتاب كان غائبا وحضر الآن وموجود حينما شرح حديث لا ضرر ولا ضرار، تطرق إلى باب المصلحة ولم ينتبه إليه الناس وبقي مندثرا إلى أن نشر أحد العلماء المعروفين ألا لا أذكر اسمه الآن، نشر هذا الحديث، استله من هذا الكتاب ونشره حول المصلحة، وطبعا الطوفي ذهب إلى ما ذهب إليه وذلك رأيه، اجتهد فيه على أن المصلحة تعد يعني ترجح، وحيثما كانت المصلحة كان الشرع. نعم، فحيثما كان الشرع كانت المصلحة. فإذا لا يمكن أن نقول للطوفي أنت أتيت ببهتان كبير أو بهتان عظيم، لا، ينبغي أن نطرح الطوفي على أنه هذا هو الحد المتطرف الذي بلغ إليه العلماء في هذا المجال، ثم ننظر كذلك للطرف المتشدد الذي منع، ثم بين هؤلاء وهؤلاء نجد لنا طريقا نستطيع أن نحي به علم المقاصد ونقحمه بشكل قوي في بحوثنا. أوجز في دقيقتين أو ثلاث، يعني لم أقل يعني لن أدخل، كان بودي لو أننا فصلنا، يعني بحيث أننا نشير إلى ارتباط المقاصد الشديد بتشخيص الواقع الحال والوعي بالتيارات الغالبة وتوقعات المآل. أنا في المحت الذي أشرت إليه يعني أيسر القواعد لبلوغ أنبل المقاصد، وذكرت لكم قاعدة من القواعد التي ذكرتها كذلك، أن البت في الحال يقتضي الإحاطة بالمآل، ثم شرحت كيف أن البت في الحال يقتضي إلى تشخيص، وأن النظر في المآل يقتضي إلى علم آخر أنا كنت تخصصت فيه وهو الدراسات الاستراتيجية المستقبلية، واشتغلت كخبير مع السوق الأوروبية أكثر من ما اشتغلت في ميدان الإسلام، لأنه وجدت أهل أوروبا أشد الناس حرصا على العمل بمقاصد وأهداف أكثر من غيرهم. طبعا لم أكن ظهيرا لمخالفة ديني، ولكن حيث يمكن أن تستفيد وتتمرن وتزداد خبرة كان الأمر عند أهل من ينفذون ويتمكنون من القرار، لأن كل مؤسسة ولو كانت مؤسسة تجارية والمقاولات الكبرى تحتاج على أكبر من أي شخص آخر إلى الاستراتيجيات. وقلت أن هذا المجال ما زال لم يتخصص فيه علماؤنا، وما زال يعتبر من فنون الإدارة، بيد أن له علاقة بالشرع كبيرة جدا. كيف تحدد أهدافا ومقاصد لمؤسسة كبرى خارج الشرع أو بتغييب الشرع، فلا يحضر إلى ما هو حاضر بدينك من الشرع أو فارض نفسه في الشرع، بمعنى أنه لو وجدت سبيلا إلى التخلص منه ما رجعت إليه. فالحمد لله أنه هناك بعض الشرع حاضر خوفا من الناس لا خوفا من الله، لأن كما قال عمر بن عزيز يزع الله بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، فهناك من يخاف أن يغضب الأمير وأن يغضب الملك وأن يغضب صاحب السلطان أكثر مما يخاف أن يخالف القرآن، وهذا شيء جيد، فينبغي أن نعزز الجانب الذي يخوف لدى السلطان ولدى صاحب القرار من أن يقوم قائم ثم يقول في الدنيا في الدين ما يقول. فتفعيل المقاصد أشرح بسرعة يقتضي الحفظ وضمان البقاء، لأنه إذا أردت يعني مكونات الحفظ تحتاج إلى ضمان البقاء لتوفير النماء، لا يمكن أن يكون هنالك نماء دون الحفاظ على البقاء، ولهذا الأول ما ينبغي من يعني الخطط التي تمكننا من تحقيق المقاصد أنه لا بد من الحفاظ على الموجود وتجنيد القوة لإيجاد المفقود. أولا ينبغي أن ما هو موجود أن يبقى، الراشد من أسوات الحق ينبغي أن يحفظ، والقاصر منها ينبغي أن يرشد، والقاصر منها يعني والمعوج منها ينبغي أن يقوم ويسدد، والمقيد منها ينبغي أن يفك قيده ويساعد، والغائب منها ينبغي أن يوجد. خمس توجهات إذا أردنا أن نقوم بتحقيق وتفعيل المقاصد في واقعنا المعاصر. هناك مدرسة قرآنية ينبغي أن تبقى، وأن تبقى يعني أن تكون من الذين يعني يمدونها بالمال، ولهذا كان الإيمان حينما يشير إلى الله عز وجل يقول الذين يجاهدون بأموالهم وأنفسهم، الذي لا يجاهد بالمال، يعني دائما حينما يذكر العبد ويشار إليه بالبنان، وحينما تذكر صفات المؤمنين يذكر من ضمنها الإنفاق. نحتاج إلى أن ينفق الإنسان على هذا الموجود، لأنك إذا لم تنفق عليه ضاع. ليس أن نفقتك هي التي ستمكنه، رعاية الله عز وجل تزول عنه إذا أزلت أنت يدك، لأن الشريعة قائمة، الذي أنزلها حافظ لها. ولماذا تزول من الأرض؟ لأن الناس لا يريدون. الله عز وجل عزيز. العربية إذا لم يتم بها الناس انصرفت حال سبيلها، لا عزة ولا كرامة. وإذا نطقها بها الناس استجابت له، فهي التي تنصرف. فالعلم كذلك ينزع بنزوع أهله. لا ينزع الله العلم من الأمة انتزاعا، وإنما ينزع العلم بقبض العلماء. فإذا إذا لم ننفق لإخراج العالم، وإذا ننفق لبقاء ما هو موجود من مدرسة ومؤسسة وجهاز، أعيد وأكرر، الراشد من أصوات الحق، وأسمي أصوات حق لأنها أول أصوات خطاب، وأصوات أمر بمعروف، وأصوات نهي عن منكر، وأصوات فعل نبيل محقق لمقاصد الشريعة، مثبت للشريعة، معزز لبقاء الشريعة ودوام الشريعة ونبات الشريعة. الراشد من أصوات الحق ينبغي أن يحفظ، والقاصر منها ينبغي أن يرشد، والمعوج منها ينبغي أن يقوم ويسدد، وليس أن يباد. لأن يقال في رجل كان ابنه عصيا، ما أحسن فلان كيف أقام ابنه على الطريق المستقيم بعد أن كان معوجا. خير من أن يقال هذا قاتل ابنه، أو يقال ذاك الابن العاق. هناك من يدفع المجتمع إلى أن يقتل أبناءه لأنه عصوا أو تمردوا في فترة من الفترات، بيد أن الأمر يقتضي أن تبحث عن الإصلاح. ولنا في قصة يوسف خير الاعتبار، لا تجد تجريما لا من يوسف ولا من يعقوب لابن بنيه. اليوم يغفر الله لكم. وبعد أن نزع الشيطان بيني وبين إخوتي، فأرجعها إلى أصلها الشيطاني، ولا تجد يعني تمردا، مع أنه الأمر خطير. الإخوة فكروا وقرروا أن يغتالوا أخاهم ثم رموه في الجب، وهذه جريمة، فقطعوا صلة أرحام، وعرضوا الصبي لمهالك ومزالق لولا أن لطف الله به وحماه وأعطاه ومكنه. فإذا المعوج منها ينبغي أن يقوم ويسدد، والمقيد منها ينبغي أن يفك ويساعد. هناك أصوات تحتاج إلى الدعم المعنوي، وأن يفك قيدها القانوني، وأن يفك قيدها المالي وغير ذلك. والغائب منها ينبغي أن يوجد، ومن الغائب حضور المقاصد. لا أريد أن أطيل عليكم. السلام عليكم ورحمة الله.